أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فهنيئا لكم أيها الحضور. إنها من النعمة العظيمة أن نكون ممن حضر إلى هذا المكان الطاهر، إلى هذه الروضة المباركة، لنذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونذكر مولده. وإن هذا من النعمة العظيمة، ولذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا خفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، وإن هذه الذكرى ينبغي ألا تمر علينا مرور الكرام. كما قد سمعتم أنه ليس المراد من إحياء هذه الذكرى هو أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مثل هذا اليوم فحسب، وإن كان أمرا طيبا أن نعرف تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ينبغي أن نستفيد من هذه الذكرى هو أن نتذكر الإسلام، هو أن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله. إن إحياءنا لهذه الذكرى هو شكر لله عز وجل على نعمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبوا الله لما يغلوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. إن إقامتنا لهذه الشعائر ولهذه الذكرى لهي من شكر الله سبحانه وتعالى، ولهي من شكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه منة عظيمة لله سبحانه وتعالى في رقابنا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو الذي أنقذنا الله به من الضلال ومن الشرك، وهو الوصلة بيننا وبين الله، وهو السبب في دخولنا في الإسلام ووصولنا إن شاء الله إلى جنات النعيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إنها نعمة عظيمة، إن نعمة الإسلام التي ربما لا يتذكرها الكثير من الناس أنها من النعم، إنها أعظم نعمة، بل هي أفضل نعمة، كما حكى الله عن أهل الجنة عندما دخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إن نعمة الهداية لا هي أكبر نعمة، بل هي المقصودة من خلقنا. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا إلا لنصل إلى الجنة، فينبغي أن عندما نذكر أو عندما نسمع صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكراماته التي هي من بداية البشرية، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في الزبر والكتب الأولى، يعرفه الأنبياء، بل توسل به آدم كما في بعض الروايات أنه توسل به إلى الله وبأمير المؤمنين به وبأهل التسع الخمسة في توبته إلى الله سبحانه وتعالى. بل أخذ الله ميثاق على الأنبياء من قبله أن يؤمنوا به إن أدركوه وأن يتبعوه وأن يكونوا أنصاره وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال لكم مصري قالوا أقرضنا. إن هذا له شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل دلالة واضحة على علو منزلته وعلى كرامته على الله وعلى علو قدره. فنحن عندما نحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا في الواقع إنما نحيا به، إنما نحيي أنفسنا، إنما نحيي الإسلام في نفوسنا. علينا أيها الإخوان أن نربي أنفسنا وأهلنا وأولادنا على حب الله سبحانه وتعالى، على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون على معرفة تامة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعجزاته وكراماته التي هي دلالة على نبوته التي لا يصح إسلامنا إلا بها، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عنها، حتى نكون محصنين من الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه مالت به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم زوال. ومن أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنته زالت الرواسي ولم يزل. علينا أن نأخذ ديننا باليقين، علينا أن نأخذ ديننا بالأدلة الواضحة، أن نتعلم العلم الكافي. لا يكفي أن نحضر في هذا اليوم وأن نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكتفي بذلك، فعلينا أن تكون صفات رسول الله وأخلاقه ومعاملاته وحياته أن تكون أمامنا طيلة أعمارنا، نستلهم منها العبر والعظات حتى نستطيع أن نلقى الله سبحانه وتعالى راضيا عنا. لا نستطيع في هذا الوقت القصير، ولا يستطيع أحد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يكفي. ينبغي أن نتعلم، هو من طلب العلم أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف الأدلة الواضحة حتى نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا وأهلنا ونحصن الآخرين، خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة التي يشن فيها أعداء الإسلام السباب والإبداع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مقدسات الإسلام. ينبغي أن نتأمل وأن نتفهم وأن نتحصن بالعلم وأن نتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف وصل إلى تلك المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، وكيف كان أفضل الأولين والآخرين في عمر قصير، كيف استطاع أن يعمل الأعمال العظيمة وأن يبلغ تلك الدرجات الرفيعة في ذلك العمر القصير، بجده واجتهاده بمثابرته في طاعة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. لا يقول الإنسان أنه هو بقية الأنبياء منعهم الله أو عصمهم من المعاصي أو أنهم مطهرون من قبل الله فقط، وأن لا جد لهم الاجتهاد. فالله لم يعطهم النبوة إلا لعلمه بهم، إلا لعلمه أنهم هم الصالحون وهم الذين سيقومون بها. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فعلينا أيها الإخوان أن نأخذ فائدة وأن نشجع أنفسنا على أن نجد في طاعة الله عز وجل، وعلى أن نكون دعاة إلى الله، أن نكون على الأقل أن ننقذ أنفسنا وأهلنا ومن نعول. ورجع أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال: علموهم وأدبوهم. علينا أن نعلمهم وأن نؤدبهم بعد أن نعلم أنفسنا ونؤدب أنفسنا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. علينا أن نتعلم الآداب الإسلامية، الأخلاق الكريمة، الصفات النبيلة، مكارم الأخلاق التي ورد في الأثر أن الإنسان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الدائم المجاهد، بل في بعض الآثار يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنه من العيب الكبير أن نكون منتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومؤمنين به وندعي أننا من أتباعه ونكون في أخلاقنا مخالفين لتلك الأخلاق. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل؟ كيف كانت كلماته؟ كيف كانت أفعاله؟ كيف كانت صفاته؟ علينا أن نتأمل وأن ندرسها وأن نختبر أنفسنا، ننظر كيف أخلاقنا بجد. لو تأملنا لرأينا الفارق الكبير، فلرأينا أننا لا نكاد نطبق من تلك الأخلاق إلا النذر اليسير، بل تكاد تكون شبه معدومة في بعضنا. علينا أن نؤدب أنفسنا بآداب الله، وألا نغتر بأننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نثني عليه ونمدحه. هذا أمر عظيم وقربة إلى الله عز وجل، لكن ينبغي أن نستفيد أكثر، ينبغي أن نتأمل ونستفيد، نسمع تلك الصفات ونحاول أن نطبقها، نحاول أن نعلم أهلنا عليها، على حسن الخلق، على حسن الجوار، على الصدق والأمانة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى من قبل البعثة، من قبل أن يبعثه الله، كان يعرف بالصادق الأمين. أين الصدق في حياتنا أيها الإخوان؟ هل نصدق مع أنفسنا؟ هل نصدق مع أهلنا؟ هل يثق الناس بما نتكلم به؟ هل تحس أنك تثق بمن يكلمك من إخوانك والمؤمنين؟ هل تحس أن الناس يصدقونك فيما تقول؟ لماذا لا تثق إلا ببعض الأشخاص؟ من هو الشخص الذي لا نتردد لأنه صادق فيما يقول، لا يخالف تشك فيما يقول؟ أين نحن من الصدق؟ أين الأمانة؟ أين حسن الجوار؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أين الإحسان؟ أين الصفات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من واقعنا؟ قالت عائشة: كان خلقه القرآن. الصفات التي يمدحها الله في القرآن ويحث عليها هي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مستوى. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو نتأمل في هذه الصفات، أين نحن من كظم الغيظ أيها الإخوان؟ متى نكظم الغيظ؟ عندما لا نستطيع أن ننتصر. هل نكظم الغيظ ونحن بادرون؟ هل نعفو عن الناس؟ هل نعفو عن الآخرين؟ علينا أن نسأل أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا ما دمنا في دار الخيار، وما دام العمل ينفع وفي العمر مستمتع. إن الله سبحانه وتعالى من علينا وأنعم بإيجادنا في هذه الدنيا وتعريضه لنا على الخير الكبير والدرجات الرفيعة في الآخرة. ينبغي أن نستفيد من أعمالنا القصيرة وأن نتزود الأعمال الصالحة، وذلك لا يكون إلا بالمعرفة. لا يستطيع الإنسان أن يعمل أي عمل ويتقنه إلا وهو عارف به. انظروا في أعمال الدنيا، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها وليس لديه الخبرة الكافية، بل ربما يجهد نفسه ويتعب ولا ينجح. وإذا كان لديه الخبرة يستطيع أن ينجح بعمل بسيط وجهد دليل بسبب المعرفة. علينا أن نتعرف ديننا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. علينا أن نستفيد مما أنعم الله به علينا بأسماعنا وأبصارنا، فنحن مخلوقون للعبادة والطاعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنه لشرف عظيم أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نشرف أسماعنا بذكره. وكما ذكرنا لكم كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبشارات به هي من بداية البشرية، ذكرها الله في الكتب الأولى، ووجد له من الكرامات الشيء الكثير، وهناك بحوث كثيرة لمولانا السيد العلامة الحجة محمد بن عبد العظيم الحوثي، قد أوردها في السنوات الأولى، فيها بحوث وفوائد عظيمة يستمع إليها الإنسان، كرامات عجيبة، حتى فيها حجج على أهل الكتب الأخرى، فيها حجة دامغة على اليهود والنصارى والملحدين والمشككين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يستغرب البعض عندما نقول هناك مشككين، لكن هناك من ذهب إلى الخارج من هذه البلاد، من هذه الدولة، من اليمن، ورجع وإذا به ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالرغم أنه كان خطيب جامع، لكن ليس لديه معرفة، على جهل، على عدم معرفة، وإذا به على دناعة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس نبيئا، يقول وش الأدلة على نبوته، ما بلا إنسان ذكي. جاء أخوه إلينا يطلب أدلة يعرفه، أخوه هذا الشخص. هناك من يشكك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبادئ على الجهال. علينا أن نتحصن بالعلم بالمعرفة، ونحصن أنفسنا حتى نكون آمنين على أنفسنا من الزيغ والضلال، خصوصا مع انتشار القنوات ووسائل الاتصال والمواصلات يحصل فيها الكثير من الضلالات والجهالات. علينا أن نعرف أنفسنا، نحن مسؤولون عن أنفسنا وعن أهلينا وعن أولادنا، عن تربيتهم التربية الإيمانية، عن تحصينهم بالعلم، نحصنهم بالعقيدة الصحيحة بتوحيد الله عز وجل وعدله ووعده ووعيده، أن يعتقدوا العقائد الصحيحة. علينا أن نقربهم إلى العلماء، جالس العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم لن يدلوكم على رجاء ولن يخرجوكم عن هدى. يقول الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام عندما سأله بعض الناس في من يقول أنه يكتفي بقليل العلم ولا يتعب نفسه في طلب الكثير، قال: أن الواجب عليه أن يكون عمره كله في طلب العلم، إن الله لا يغفر لأحد بالجهل، وإن الواجب على الإنسان أن يكون عمره كله في طلب العلم، بينما الكثير من الناس يراها أن ما بلا أذيب رغبة زائدة، أو من بده يتطوع في المعرفة والعلم، بل إن البعض من الناس أصبح لديه نظرة قاصرة، حتى أصبح يرى أن من يتعب نفسه ويفرغ أوقاته لطلب العلم أنه إنسان ضائع، وأنه غير رابح في حياته، وأنه فاشل في مستقبله. علينا أن نفهم قدر العلم والمعرفة أيها الإخوان، فهو السبيل إلى الجنة. من سلك طريقا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى حيتان البحر وهوام البر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن نفس العالم تسبير، إنه يكون في عبادة، فهو أعظم العبادات وقربة إلى الله عز وجل، لأن العبادات كلها لا تنفع ولا تقبل إلا بالعلم والمعرفة. الناس كلهم هلكى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، الناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. علينا أيها الإخوان أن نستفيد من هذه الذكرى العظيمة، وأن نتقلب بتلك الأخلاق الفاضلة الكريمة التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي مدحه الله بها في القرآن الكريم مؤكدا لذلك بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق ينبغي أن نستفيد منه، وأن نحاول أن نقتدي قدر ما استطعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.